إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية: لا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبيان المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل ومن هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك، فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد، حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هلا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. العلامة ابن أبي العز ينقل في هذا الموضع من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ولفظ المدارج في هذا الموضع: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، فإنه سبحانه يوجده ويمده، وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته. فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهلا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، يعني الانبعاث إلى الغزو مع الرسول هذا طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم إلى الغزو، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه أي من العبد. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى القول الأول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منه، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات بموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. انتهى نقله رحمه الله تعالى من المدارج في هذا الموضع، ثم شرع في النقل من المدارج من موضع آخر فقال: فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكره؟ فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومن المقضي ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله تعالى وفعل قائم بذات الله تعالى ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، وأما المقضي فقسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. وكذلك يقال: القدر والمقدور، فأما القدر فكله خير وعدل وحكمة، وأما المقدور فهو قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاء وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. انتهى نقله في هذا الموضع من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وقوله، يعني قول الإمام الطحاوي، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان تقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجاه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: القائل هو الشاهد المشاهد لغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم يخوضون في بحث القدر لما في الخوض فيه من مخالفة لما شرعه الله سبحانه. قال: أي قال ذلك المشاهد لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، أي من شدة احمراره. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما ربطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهد، بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد، لما كان من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الحاضرين فيه. قال: ورواه ابن ماجه أيضا، والحديث إسناده صحيح. ثم شرع في النقل من اقتضاء الصراط المستقيم للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. انتهى نقله من اقتضاء الصراط المستقيم. قال: وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي فآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، قالوا: فارس والروم، قال: فمن الناس إلا أولئك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وقال الألباني رحمه الله: ضعيف بهذا السياق. وقد حسنه الترمذي في بعض النسخ، وهو ممكن باعتبار شواهده. قال: ولذلك أوردته في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني وغيره. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع، وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ثم شرع في النقل من الصواعق المرسلة فقال اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفت، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطعة والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. انتهى نقله من الصواعق المرسلة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال العلامة الشارح رحمه الله: قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهات عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله، يعني قول الإمام الطحاوي، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره، مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق ذلك لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها؟ ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. قد يقول قائل كما ذكر الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، قد يقول قائل ما جواب من قال أليس ممكناً في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعاً؟ الجواب بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع، وليس من أسمائه ما ذكر رحمه الله تعالى، ولكن كان يمكن أن يقول لما كان من صفاته ما يتعلق بهذا الذي ذكره، يقول والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، فذكر ما لا يثبت مما قال إنه من أسماء الله الحسنى. إذا أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد سأل أيضا سؤالا آخر يدور في فلك ما نحن فيه، ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الجواب الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجا به على الشرع، أي من أثبت القدر محتجا به على الشرع محاربا له به دافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، داعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب إلى الله تعالى الظلم، ونسبه تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، وأعلم بمواقع فضله وعدله، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنه عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، دليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: الأول قوله تعالى: فأتوا حرفكم أنى شئتم، وكذلك قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة إعدادا بإرادة. فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة، وقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إعدادا بإرادة. الأمر الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن للعبد اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وأمر تأباه حكمة الله ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن على إحسانه عبثا، ولكانت عقوبة المسيء على إساءته ظلما، والله تعالى منزه عن العبث وعن الظلم. الأمر الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل، أي ما بطلت حجة العبد بإرسال الرسل إليه، لأنه حتى مع إرسال الرسل إذا كان مجبورا فإنه يقول: وماذا أجدى عني أن ترسل إلي الرسل وأن تنزل عليهم الكتب، أنا مجبور على الفعل. فحينئذ تظل حجته قائمة، في حين أنه قد انقطعت حجته على ربه بإرسال الرسل، لأن الله جعل له مشيئة تحت مشيئته، وجعل له إرادة واختيارا. الأمر الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليهم. يعني أنت إذا أردت الآن أن تنبعث وأن تنطلق راشدا هل تحس من أحد يؤزه أو يجبره على أن تقوم ثم تنطلق؟ أنت تقوم بمحض إرادتك وبمشيئتك. أما إذا أجبرك مجبر على أن تقوم وأن تنطلق فهذا يقع منك حينئذ اضطرارا، فأنت تفرق بين ما يقع منك اختيارا وما يقع منك اضطرارا. هل هناك أحد على ظهر الأرض لا يفرق بين هذين الأمرين في فعل يفعله؟ كل أحد يفرق بين ما يفعله اضطرارا وما يفعله اختيارا، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. إذن لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، يعني الذي يحتج على المعصية بالقدر لا حجة له، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع المقدور. ماذا تكسب غدا؟ يعني إذا احتج بالقدر فإنه يقال له: هذا القدر كيف عرفته قبل أن يقع المقدور؟ يعني هو يفعل الشيء من المعاصي، فإذا قيل له لما فعلت يقول قدره الله تبارك وتعالى عليه، فماذا أصنع؟ فيحتج بالقدر على فعل المعصية، فيقال له: قبل أن تفعل المعصية كيف عرفت أن الله قدر عليك أن تفعل هذه المعصية؟ والقدر لا يعرف حتى يقع المقدور، والمقدور لم يقع بعد، فلما وقع المقدور عرف أن الله قد قدره. إذن فأنت لا تعلم، يعني إذا قلت لأحد من الناس قم فصل فلم يقم فخرج الوقت، فرجعت إليه فقلت لما لم تقم للصلاة؟ يقول: إن الله كتب علي أن لا أصلي. فيقال له: قبل أن يخرج الوقت من أين عرفت أن الله قد كتب عليك أن لا تصلي؟ أنت لم تعرف أنه كتب عليك أن لا تصلي في الوقت إلا بعد خروج الوقت، فلما وقع المقدور عرف القدر. إذن فهو سر محجوب عنك لا تعلمه حتى يقع، فالاحتجاج به احتجاج بأمر لا يعلمه المحتج به على ما احتج به عليه، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وأما كيف ترد على العاصي الذي يحتج بالقدر على معصيته، فأن تقول له: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ يعني لماذا فعلت المعصية واحتججت بالقدر؟ لماذا لم تفعل الطاعة ثم تقول إن الله قد قدر علي هذه الطاعة؟ والطاعة والمعصية بالنسبة للأمر لا يمكن أن يعرف أحدهما إلا إذا وقع. إذن قبل الوقوع هنالك استواء، فمن يقول قبل الوقوع إن الله تبارك وتعالى قدر عليه المعصية ولا بد من وقوعها يكون مرجحا بدون مرجح، لأن المسألة على الاستواء، ولذلك يقال له: فلما لم تطع ثم تقول إن الله قدر علي الطاعة؟ يعني تعصي ثم تقول إن الله قدر علي المعصية، ولا تفعل العكس، أطع ثم قل إن الله قدر علي الطاعة. وتقول له: لو أردت السفر فإنك ستسلك الطريق الذي أخبرت أنه آمن، فلماذا لا تسلك الطريق الذي ليس بآمن وتقول إنه مقدر عليه؟ تقول له: لو عرضت عليك وظيفتان فستختار ذات الراتب الأكثر، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ تقول له: إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب وصبرت على آلام العلاج، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ نؤمن بالقدر خيره وشره نؤمن أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، والشر ليس إليه، فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، أضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر، كما مر في المثال المضروب بالفساد في الأرض مما أدى إليه ما كسبت أيدي الناس. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وأيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. قد مر أنه قد ضل في هذا الباب طائفتان: الجبرية والقدرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، إن الله لم يقدرها عليه. المعتزلة قدرية كما هو معلوم، وكثير من المثقفين يغلون في هذا الباب فيما يتعلق بالمشيئة الإنسانية، حتى يزعم زاعمهم أن الإنسان قادر على كل شيء، وأنه قادر على المستحيل، إلى غير ذلك مما يهرفون به. والحق أن الخلط في مثل هذا الباب وفي غيره إنما هو لقلة العلم بالهدى والخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو علم الناس هذا الباب من أبواب الإيمان، لأنه ركن من أركانه، لو علم الناس هذا الباب بطريقة أهل السنة والجماعة، فبين لهم معنى القضاء ومعنى القدر، وبين لهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وبين لهم الفرق بين الهداية العامة والهداية الخاصة، وبين لهم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبين لهم أن من صفات الرب الجليل جل وعلا صفة الحكمة، أنه تبارك وتعالى لا يصدر منه شيء إلا على مقتضى الحكمة. لو بين ذلك على مقتضى الكتاب والسنة لعلمه الجاهل كما يعلمه العالم، بطريقة سهلة سمحة قريبة واضحة بينة. لكن الذين يتكلمون في الدين وفي العقيدة على وجه الخصوص ممن لم يلتزموا الكتاب والسنة كالأشعرية وغيرهم، إذا وصلوا إلى هذا الباب تكلموا بكلام مغلق لا يفهم، هم أنفسهم لا يفهمون، ويخبطون ويخلطون وينحرفون ويهرفون. وليس الأمر كذلك، هذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. هل يعقل أنه مع رحمة الله تبارك وتعالى يجعل ركنا من أركان الإيمان مستقلقا بحيث إنه لا يفهم قط؟ حتى إن الصوفية الضلال يقولون في بعض أدعيتهم: وانتشلني أو وانشلني من أوحال التوحيد، وهم لم يقفوا إلا عند حدود الإيمان بالربوبية، ولم يقفوا إلا عند حدود الإيمان بالقدر، فشاهدوا القدر ولم يشهدوا الشرع، لم يشهدوا الأمر والنهي. وأما الآخرون فإنهم شاهدوا الأمر والنهي ولم يشاهدوا القدر، فضلوا ضلالا بعيدا، ونسبوا إلى الإنسان القدرة على فعل شيء لم يقدره الله جل وعلا، بل غلاتهم يقولون إن الله لا يفعله حتى يقع في كون. هذا ضلال مبين بل هو أقبح كفر يكون، والله المستعان. هؤلاء القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعاله، إن الله لم يقدرها عليهم. اقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدره، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم. هذا من أبطل الباطل، إن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد، وخالق الذوات وخالق الصفات، كما في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. مؤدى قول هؤلاء أعظم وأقبح من قول اليهود والنصارى فيما ذهبوا إليه، لأن هؤلاء جعلوا جميع المخلوقات خالقة، فجعلوها أربابا تخلق ما لم يخلقه الله جل وعلا. مع ذلك يقال لك أن فضل المعتزلة على دين الإسلام والأمة الإسلامية فضل عظيم، يقولون لأنهم هم الذين جابه أصحاب المذاهب المنحرفة بالعقل، لأنهم يقدمون العقل على النقل كما هو معتقده، وليس كذلك والله. وارجع إلى مناظرات أهل السنة للجهمية والمعتزلة وغيرهم، ومناظراتهم بالكتاب والسنة، وأيضا بالمعقول مع المنقول، كما في مناظرة الإمام أحمد وفي مناظرات غيره من الأئمة، وقد أثبت بعضها الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وقد مر في كثير من المواطن التي تنول فيها مبحث القدر مر التنويه بأمر مهم، وأن هؤلاء الجبرية الرد عليهم من أيسر ما يقول، فما هو إلا أن تصفعه على قفاه حتى يترك مذهبه. يعني هو يقول لك إن الإنسان مجبور على فعل كل شيء، وأن الحركات التي تتأتى من الإنسان إنما هي كحركات المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة، بل هو مجبر عليه. فمن قال لك ذلك فاصفعه على قفاه، فإذا اعترض عليك فقد ناقض نفسه، لأنك تقول له محتدا عليه بمذهبك: هذا مما أجبرني ربي عليه، هذا مقدر على ماذا أصنع يا أخي، أنا مجبور على صفحك على قفاك. ثم ثني بصفحه على قذاله، ثم اركله برجله، فإن اعترض فقد تناقض وترك مذهبه، وإن ظل مقيما عليه فوالي الضرب حتى يخرج عن مذهبه. هذا من أفسد ما يكون من المعتقد، لأنه حينئذ لا عقاب على من زنى، ولا على من سرق، ولا على من قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فهو مجبور على فعل ذلك. وكذلك الإثابة على فعل الطاعات تكون حينئذ عبثا، لأن هذا الذي أتى بالطاعة هو مجبور على الإتيان بها، فإثابته على طاعة هو مجبور على الإتيان بها لون من ألوان العبث، تماما كعقاب من أتى بأمر مما يعاقب عليه ثم يعاقب عليه، فكيف يعاقب على أمر هو مجبور على فعل؟ هذا ظلم، والله تعالى منزه عن العبث وعن الظلم. أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، إن أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مما يدخل في الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان باللوح والقلم، لذلك ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فقال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قدر قمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 63 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاءه. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف، ولكنه أتى موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولفظه: لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه. قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 63 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. إسناد هذا حسن، أي أعني إسناد الموقوف. قال الشارح رحمه الله تعالى: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي والطيالسي والآجري وهو حديث صحيح. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصحهما أن العرش خلق قبل القلم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول والقلم. فإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، يعني القلم، فيكون القلم حينئذ له أولية نسبية، فهو أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطر. والقلم الثاني قلم الوحي، هو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامه. وقد رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.